السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم عن المعجزات عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. طبعا مسألة المعجزات بشكل عام عند المسلمين انتهت المعجزات بنهاية عصر الرسالة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهت المعجزات عند أي مسلم، لكن عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية المعجزات لم تنتهي. المعجزات عندهم للأنبياء، للأئمة، لأولاد الأئمة، معاذ الله كمان لحيوانات الأئمة، لأمهات الأئمة. المعجزات لم تنقطع أبدا عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. لكن بشكل مختصر لابد مبدئيا نقول ما معنى كلمة معجزة بعيدا عن الاصطلاحات، مش عايزين نقول يعني المعاني الاصطلاحية الضخمة، لكن يعني ايه شيء معجز؟ يعني ايه حاجة معجزة؟ معجزة يعني يعجز الإنسان عن الإتيان لها بنظير، حاجة يستحيل ان اي انسان يستطيع ان يأتي لها بنظير. لكن التعريف الاصطلاحي هو طبعا امر خارق للعادة، مسألة تخرق نواميس الحياة، نواميس الكون، امر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد الرسول او النبي. لازم نركز في المسألة دي، المعجزة يجريها الله سبحانه وتعالى اما على يد رسول او على يد نبي، تصديقا له في دعواه مقرونة بالتحدي، يعني حينما تظهر يتحدى بها الرسول قومه، مقرونة بالتحدي مع العجز عن الإتيان بمثلها. طبعا لو رجعنا سريعا كده إلى المعجزات السابقة، مثلا كان سبحان الله يعني اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن تكون المعجزة من جنس ما تعارف عليه القوم. يعني مثلا في عهد سيدنا موسى كان السحر في مصر انتشر بشكل غير عادي، لدرجة أنه كان يقال أنه حتى الأطفال في مصر يتعلمون السحر، حتى أنه في بعض الروايات الغير صحيحة تقول أنه كان السحرة بيأتوا ببعض الأكياس ويضعوا فيها سائل الزئبق ويضعوها على أي سطح أملس، مع شدة الحرارة الزئبق يتحرك، فيوهم ذلك للناس أنه هذه يعني حية أو أنه ثعبان أو غيره. فكانت مسألة السحر في عهد سيدنا موسى منتشرة جدا، لهذا كانت المعجزة أن يأتي موسى عليه السلام بعصا أيًا ما كانت، العصا دي مثلا فرع شجر أو من الخشب أيًا ما كان الأمر، وتتحول هذه العصا بالفعل تتحول إلى حية حقيقية أو إلى ثعبان حقيقي، هذا هو الإعجاز. كذلك في عهد سيدنا عيسى عليه السلام كان الطب انتشر، وهناك كانت الإمبراطورية الرومانية وإن كانت وثنية في هذا الوقت، لكن الفلاسفة ظهروا وعلوم اليونان وبدأ الطب يعني ينتشر. لكن الطب وإن كان تقدم لكنه وقف عند بعض الأمور وعجز تماما أنه أي حد يقترب منه. مسألة إحياء الميت لا يمكن أبدا أن شخص بعد أن مات يحييه الطب أبدا. كذلك مثلا يعني أنه الأكمة أو الأبرص أو غيره، أو أنه حتى خلق أن واحد يأتي يخلق ذباب لا يستطيعون. فكان الإعجاز أو المعجزة أن يأتي عيسى عليه السلام وبإذن ربه ويفعل كل هذه الأمور. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. والإعجاز في القرآن ليس لغويا فقط، لا، هو لغويا وغيره. القرآن سبحان الله يعني بحر عطاؤه يتجدد. كان اللغة العربية وشعراء اللغة العربية والأهل اللغة العربية أهل فصاحة وبيان، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ أول مرة يسمعها العرب، ليست بشعر وليست من كلام الكهنة وليست من كلام السحرة، هذا هو الإعجاز، ويعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثلها، هذه هي المعجزة. لذلك نقول أنه عند المسلمين انتهى عصر المعجزات بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عند الإمامية الاثنى عشرية عصر المعجزات لا زال مستمرا، وزي ما قلنا المعجزات لكل الناس، المعجزة للأنبياء والمعجزة أيضا للأئمة الاثنى عشر ولأولاد الأئمة الاثنى عشر ولحيوانات الأئمة الاثنى عشر، معجزة لكل من يريد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. لكن في البداية قبل أن نسترسل في مسألة المعجزات، أنتوا طبعا فاكرين صدام حسين. صدام حسين لما كان موجودا كان الشيعة لا يستطيعون أنهم يخرجوا بس حتى يطلوا كده برؤوسهم، لكن صدام حسين كان بيخاف من حاجة واحدة فقط. تعالوا نسمع جعفر الإبراهيمي بيقول إيه الشيء الوحيد اللي كان بيخيف صدام حسين، ويرجع نعلق تاني.
أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، الكل يقف عند أبو الفضل العباس بإحترام وتقدير، المبغض والمحب، العدو والصديق، عندما تذكر له اسم أبو الفضل العباس يقف باحترام وتقدير. أنا أتذكر في يوم من الأيام طاغية العراق، تتذكروا لما كانت تروح للوفود والحشود تذكروه ما كان يحترم أحد على الإطلاق، مجرد إذا يريد يجمل له خطيب أو متكلم أو شاعر أو أديب أو أيا كان إذا يريد يكرمه يسوي له شيء طبطب له على صدره من يمه وهو قاعد على الكرسي. ثق واعتقد إلى الآن بذهن الموقف لما دخل عليه وفد من كربلاء ووقف أمام رجل ممثل عن الوفد يتكلم ورفع راية بيده مكتوب عليها نصر من الله وفتح قريب، وقال له هذه راية أبو الفضل العباس. قسم بالله اللي يذكر الحادثة من كرسي قام بسرعة البرق تبرك بالراية ومسح بها وجهه ورجع. أنا أكد لك مو إيمان وعقيدة بقدر ما كان خوفا من أبو الفضل العباس. أنا أكد لك مو إيمان وعقيدة بقدر ما كان خوفا من أبو الفضل العباس. فما محتاج أبو الفضل العباس أن أسوي له كرامة أو أبرمج له فكر. 1400 سنة وقبر أبو الفضل العباس مصدر للكرامات. ماكو داعي أنا أجيب لي فرد حفل من أمريكا صاير بالشهر الثامن وأخليه في بلد عربي وأقول هذا صار كرامة. كافي 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 لهب. عقيدتنا عقيدة ممتازة، عقيدتنا عقيدة راسخة مأخوذة قال أبي عن جدي عن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى.
الكلام اللي بيقوله طبعا جعفر الإبراهيمي طبعا بيقول إن صدام حسين كان بيخاف من قبر العباس، وأنا مش عارف يعني إيه خاف من واحد مات، مش عارف يعني. والله سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن هنا العباس، أبو الفضل العباس وخبز العباس ومرقد العباس حتى مياه العباس أيضا، يعني عندهم مثلا في عند الشيعة في مرقد العباس وهو المقابل لمرقد الحسين في كربلاء. طبعا طبيعة التربة في الأراضي أو في الأماكن اللي بيكون فيها أنهار بطبيعة الحال دائما تجد فيها مياه جوفية كثيرة. في المنطقة التي يوجد فيها قبر العباس طبعا الضريح تحت في هناك سرداب كده في القبر الرئيسي او القبر الصحيح يعني له، وبعدين الضريح فوق بقى اللي بيقبلوه ويسجدوه والكلام ده. فسبحان الله يعني المياه الجوفية، المياه الجوفية ملأت هذا السرداب. الشيعة يتبركون بهذه المياه ويقدسونها ويرونها افضل حتى من مياه زمزم، لكن دي مسألة طبيعية. يعني مثلا في مصر المناطق التي فيها انهار او فيها دلتا النيل مثلا اذا حفرت متر عمق متر فقط ثاني يوم مباشرة تجد المكان امتلأ بالماء، ليست معجزة ولا غيره. لكن لماذا يفضل العباس كل هذا الفضل؟ حتى هناك كرامات كما قال جعفر الإبراهيمي، كرامات حتى لقبره. أنا لا أفهم يعني القبر نفسه الحجارة والطوب ممكن نفسها تعمل كرامات؟ طب كرامات كيف يعني؟ وبعدين العباس المفترض أنه مات، يعني آخر علمي أو حدود علمي أن العباس مات، يعني لا يملك أن يضر أو ينفع، فضلا عن أنه انتقل إلى الحياة الآخرة. وهنا أسئلة كثيرة جدا نود أن احنا نفهمها بشيء مبسط كده. يا جماعة أنتم تقدسون الإمام الاثنى عشر معاذ الله يعني سلمنا، طيب ولماذا العباس أيضا؟ يعني العباس يعني هل العباس أضاف أو أكمل ما نقص فيه الإمام الاثنى عشر؟ يعني الإمام الاثنى عشر كان عندهم نقص في بعض العلوم أو في بعض القدرات أو في الولاية التكوينية أكملها العباس؟ لو قلتم ذلك لسقطت حجة الأئمة الاثنى عشر كلهم، خلاص لا حجة فيهم لأنهم يفتقرون إلى غيرهم. طيب هل تقدسون كل أولاد علي بن أبي طالب سواء من فاطمة أو من غير فاطمة؟ لو قلتم نعم لقلنا كذبتم، لأن هناك لعلي بن أبي طالب هناك واحد من أولاد علي بن أبي طالب اسمه محمد بن الحنفية، وهو من أعظم إشكاليات الشيعة. محمد بن الحنفية من أعظم إشكاليات الشيعة. ليه؟ لسببين. أولا أنه ابن علي بن أبي طالب. طيب المسألة الثانية أن هناك بعض الطوائف المنحرفة أيضا قالوا أنه المهدي، منها طائفة الكيسانية واللي كان منهم طبعا الشاعر المشهور كثير عزة الذي كان يقول ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء، فصبت صبت إيمان وبر وصبت غيبته كربلاء، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى عنا زمانا برضوى عنده عسل وماء. اللي هو محمد بن الحنفية. لهذا إشكالية للشيعة، أنتم تقدسون العباس رغم أنه ليس من أولاد السيدة فاطمة، ومع ذلك لا تقدسون محمد بن الحنفية رغم أنه من أولاد علي بن أبي طالب. إذن المسألة مسألة انتقائية، مسألة لا تستند إلى أي دليل شرعي. ودائما كما قلنا الآن أصبحت المعجزات ليست فقط للعباس ولا لقبر العباس، بل حتى خادم العباس نفسه. يعني عايزين نسمع ما اللي هيقوله دلوقتي زمان الحسناوي عن معجزة حدثت لخادم قبر العباس أو لسادن معبد العباس. نسمع ونرجع نعلق تاني.
معروف سيد جاسم الطويرجاوي تسموه الكربلائي، ما أدري خطيب معروف من خطباء كربلائي القدماء، ينقل أنا سمعتها من فمه من فمه من فمه، والسيد حي يرزق، وبإمكان كل إنسان عنده تليفون الليلة يتصل بي ويتأكد من فم السيد. ملاحظ يقول لما كنت أقرأ في كربلاء ليالي الجمعة ليلة من الليالي جيت إلى صحن قمر بني هاشم يقرأ بالحسين ويجي إلى حرم العباس يزور، يقول شفت الحرم مخبوس، حرم العباس صلوات الله وسلامه عليه، سألت عن الخبر قالوا حج فلان حج عباس ما أدري الكربلائيين يعرفوه هو معروف يجيب اسمه، قالوا له هذا صعد ملاحظ فد مكان عالي في حرم العباس سلام الله عليه بيه فد شمعة محترقة يريد يبدل هذه الشمعة وسقط من ذاك المكان العالي على الأرض وانتشر حتى دماغه على الأرض، وهذا أخذوه إلى المستشفى والناس متحيرة وكذا. يقول حقيقة أنا هم متأذيت لأن هذا الحج أعرفه وكان يخدم حقيقة العباس صلوات الله وسلامه عليه وحرم العباس خدمة مباركة، ويقول أنا اتصلت بالمستشفى قالوا لي سيدنا هذا توفى انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى لأن هذا وصلنا لدماغه لاحظ منتثر ورأسه منتهي وما باقي بشيء، يعني المكان مرتفع عالي جدا ها ارتفاع شاهق، وسقط من ذلك المكان وانتقل إلى رحمة الله. يقول أنا متأذيت حقيقة. يقول ثاني يوم الصبح يتصل بي شخص قال لي سيد فلان رجعت للحياة وأنا الآن جيت منه من المستشفى وشفته يشرب حليب وكذا. يقول أنا قلت له أنت تتمازح من الصباح معي؟ قال لي والله وجدك رسول الله أنا ما أتمازح. قلت له أنا ما أصدق إلا اتصل بالمستشفى. يقول اتصلت بالمستشفى قالوا لي سبحان الله روحه رجعت إليه والحياة عادت إليه. السيد يقول أنا هم جيت لزيارته وجدت نائم على سرير ملاحظ سلمت عليه، يعني بالقوة يتكلم. يقول قلت له شلون انت رجعت لك الحياة البارحة؟ قالوا لي ميت اليوم. قالوا لي رجعت لك الحياة فهمني. يقول هذا يقول طيب ينقل لي السيد ينقل ملاحظ. يقول قال لي اعلم يا سيد انا لما اسقطت بعد ما احس بشيء انتهى كل شيء وكأنه روحي خرجت من جسدي وجابوني الى المستشفى احس انا بالمستشفى بس ما ادري انا في حالة حياة في حالة موت فاقد ما ادري باي عالم انا يا سيد. واجاني فشخص اسود ظل يضربني على راسي ما ادري منو هذا لما ضربني مرة مرتين انا كنت اتأذى واصيح دخيلك يا ابا الفضل الله دخيلك يا ابا الفضل. قل له واذا بفارس دخل بالمستشفى قال له الضربة على راسي هذا راس متأذي مثل راسها الله. يقول لي يا سيد ومسح على رأسي وأنا الآن بخير ببركة قمر بني هاشم.
صلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا خلاصة هذه القصة اللي بيحكيها الكاذب عن الكاذب زمان الحسناوي عن كاظم الطويرجاوي، خلاصتها أنه هذا الخادم تكسرت دماغه الرجل مات ومع هذا أعاد إليه أبو الفضل العباس الحياة. إذن أخطأ من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، لأن القرآن الكريم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي عند الشيعة وما أتيت من العلم إلا قليلا، عند الشيعة ويسألونك عن الروح لا الروح بيد أبو الفضل العباس يستطيع أن يعيدها لأي شخص في أي وقت. هذه خلاصة هذه الكذبة. إذن المعجزات عند الشيعة يا إخواني لا تنتهي، المعجزات للأئمة والمعجزات لأولاد الأئمة ولإخوة الأئمة ولأزواج الأئمة ولحيوانات الأئمة بإذن الله تبارك وتعالى. في الحلقات القادمة سنستكمل هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا وإنما نقول للقاء متجدد معكم دوما بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.